عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
استاذ خالد ابو شقره، اهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
اهلا فيك، شكرا على الدعوه.
يعني دائما نحن عم نتابع المؤلفات اللي بتتبعها حضرتك وكيف بتفوت فيها بالعمق. قبل ما فوت بكتير مواضيع بتهم الناس، من تعميم مصرف لبنان لموضوع الاجور لتقويض اذا بدك الشيكات للتمييز اللي حكيت عنه، صحيح، بموضوع السحوبات حضرتك، بدي اسالك هيك سؤال كمدخل وبديهي. الاداء الاقتصادي من قبل من هم في مواقع السلطه ومواقع القرار، هل هو على مستوى الازمه أم على مستوى المصالح؟
بالواقع بحسب الدراسات وبحسب اللي صار خلال السنوات الأخيرة، معالجة الأزمة كانت أسوأ من الأزمة بحد ذاتها. الطريقة اللي تم التعاطي فيها مع الأزمة من العام نهاية العام 2019 لحد اليوم هي أسوأ من الأزمة بحد ذاتها. ولو كان هناك مسؤولية على قدر المسؤولية لكانت هذه الأزمة انحلت يعني كنا نحن اليوم بلشنا عم نحكي بالخروج من الأزمة وطريق التعافي. وعكلا هذا اللي كان مرسوم بالعام 2020 بالحكومة أو بخطة الحكومة اللي وضعتها إذا بتتذكر على أيام حكومة الرئيس حسان دياب، على الرغم من كل
الخطة والإنجازات نتذكرها كثير. نعم
عم نحكي نحن بالشق النظري، كان مفروض نحن بال2024 نبدأ نتحسن. وبعدني ذاكر دائما أنا أنه كان الدولار بيساوي 4500 ليرة، يعني كنا هالقد بنظريا على استعداد
عنا أمل
بأنه نطلع من هذه الأزمة تدريجيا. إنما اللي صار خلال السنوات الخمسة الماضية هو إذا بدك تذويب الودائع، هو عملية إهمال الإصلاحات خوفا من أمرين أساسيين: خوفا من المحاسبة أولا، وخوفا من تقويض الصلاحيات المسؤولين بالإدارات العامة وبالوزراء اللي لطالما كانت الجنة لهم بالتوظيف وبعقد الصفقات. وبالتالي استمر هذا اللا إصلاحات حتى وصلنا لليوم بأنه تعمقت الأزمة وأصبح الخروج منها أصعب بكتير مما كان عليه بال2020.
طب ما تلاقي له شيء ابن حلال هيك يقدر يرفع الصوت يقول يا جماعة روقوا طولوا بالكم من هالموجودين بالسلطة، خلينا نعمل شيء مش كله نحمل؟ ولا فينا نقول أنه في طبقة موجودة بالسلطة من أسوأ الطبقات اللي وصلنا لها؟
يعني بالواقع بالحكومتين اللي اجوا تعاقبوا على طبعا على من بعد الازمه للمجلس النواب اللي جدد له بالعام 2022، ما كنا عم نشوف اصوات قادره ان تعمل فرق. في طبعا اصوات حاولت تصوب الامور، في اصوات حاولت تتدخل بالقوانين ومشاريع القوانين وبالخطط وغيرها، انما الاكثريه كانت عم بتروح لمصلحه استمرار اللا اصلاحات طبعا للاسباب اللي حكينا فيها، وبالتالي استمر الوضع الى على ما هو عليه.
هلا في وجهتين نظر اذا بدك للمحللين الاقتصاديين، ناس بيقولوا انه سبب الازمه يعني صرف اقتصادي، ناس بيقولوا لا مرتبط بالسياسه وبالقرارات السياسيه بالجو العام بغياب الدولة. إذا خالد أبو شقرة بده يعني يعطي قراءته، بيقول إنه السبب اقتصادي صرف لأنه ما عندنا إصلاحات، ولا لا في عامل سياسي؟
ما فينا ننفي العامل السياسي الكبير بهذه الأزمة، وهذا العامل السياسي مش بس أثر داخليا على الوضع بلبنان، إنما أثر خارجيا أيضا بعلاقات لبنان مع الدول المحيطة وعلى الدول القريبة ودول الصديقة معنا. عم نشوف نحن بذات الوقت مثلا بمصر، مصر اللي كانت عم بتعاني من أزمة اقتصادية من 2016 شبيهة بلبنان، عم نشوف بأنه مصر
كيف عم بتقب وتخلص حالها،
عم بتقب وعم بتوجه لها، عم بتوجهوا لها الدول العربية والدول الخليجية بالمساعدات المالية المباشرة، بالمشاريع، بالاستثمارات، في حين بأنه لبنان وبسبب الموقف السياسي خلال السنوات الماضية إذا بدك من العام 2016 وصولا لحد اليوم ومهاجمته الدول العربية، وبالتالي ترك لبنان لحاله ولم يعد هناك من اهتمام دولي للبنان. اولا لانه موقف بالسياسه كان سيء، وثانيا لانه اللبنانيين ما عم بيساعدوا حالهم كرمال العالم تساعدهم، وهودي السببين اعاقوا بشكل اساسي اليوم النهوض من الازمه الاقتصاديه الكبيره اللي وقعنا فيها.
يعني بدنا نبلش بتداول مزبوط للسلطه لنقدر نوصل لنتائج اقتصاديه. طيب خليني اروح معك على نقطه كمان كتير مهمه اساسيه، تذكر حضرتك الباحث بالمعهد اللبناني لدراسات السوق استاذ خالد ابو شقره، اليوم بس عم تحكي انه في اصلاحات بسيطة بسيطة نحن ما قدرنا نعملها. وطبعا هذه الإصلاحات كمان كانت رح تعطينا قروض، تحديدا القرض اللي منتظر خلينا نقول من صندوق النقد. اليوم بعد كل الدمار اللي صار بالجنوب، وبعد كل إذا بدك استفحال هذه الأزمة الاقتصادية، بعد المبلغ اللي كنا عم نحكي فيه مع صندوق النقد بيكفي بعد له عازة؟
بالواقع قلديكو يعني مهم جدا نفسر إذا بدك للمستمعين والمشاهدين، اليوم قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار هو عادة يعطى لدعم الحساب الجاري ولدعم الموازنات للدولة لكي تلتقط أنفاسها بعملية الإصلاحات اللي بتكون عم بتقوم فيها، ومن بعدها كرمال تبدأ بعملية النهوض الاقتصادي. وبالتالي إذا بدي كان أهم من القرض من صندوق النقد الدولي هو الختم اللي بيوضع صندوق النقد الدولي، إنه هذه الدولة
يراقب الإصلاحات كل شيء.
إنه بدأت فيها مسيرة الإصلاحات لهذه الدولة. بالحقيقة اليوم أرقام الخسائر كبرت كتير عما كانت عليه ببداية الأزمة.
شو بدنا نعطي أكسجين تنعطي؟
صحيح، ببداية الأزمة بال2020 كان في عنا 32 مليار دولار احتياطات عملات أجنبية مع الذهب، كان في عنا حجم الودائع بالقطاع المصرفي أو إذا بدك القروض اللي كانت قيمتها حوالي 38 مليار دولار، هي قروض عطيتها المصارف لم تكن قد سددت على أسعار وهمية على 1500 ليرة و 3900 ليرة، كان في بعض الأموال بالمصارف المراسلة للمصارف، كان بعد في شوية قدرة
للبلدين
نعم على النهوض. إنما مع الأسف من 2020 فتنا بسياسة الدعم اللي روحنا عليها مليارات الدولارات، فتنا بعملية تسديد.
فتنا فيها ولا كملنا فيها بشكل خاطئ؟
كملنا فيها، معك حق.
نعم
هي كنا احنا كنا عم ندعم على 1500 ليرة، كملنا فيها للبنزين والمحروقات والغذاء وغيرها، ضيعنا الودائع بالمصارف من خلال إما التهريب إلى الخارج لمحضيين وسياسيين، وإما طبعا بعملية الدعم، وحتى وصلنا لحدود 9 مليار دولار. روحنا على حالنا كمان فرصة الاستفادة من قرض صندوق النقد الدولي، أو مش قرض إذا بدك، المبلغ اللي حصل عليه لبنان الـ SDR حقوق السحب الخاصة بقيمة أكثر من مليار دولار، وأيضا كان في قروض بقيمة 38 مليار دولار للمصارف، وهي بالنهاية هذه أموال المودعين دفعناها سددت على أسعار صارف غير حقيقية، وصارت اليوم تقريبا خسرنا منها شي 30 مليار دولار، يعني بعتمنا 8 مليار دولار غير مسدد. كل هذه الأمور اليوم فوتت فرصة حقيقية على إذا بدي أولا المساواة الاقتصادية، وثانيا على هيك يعني تمكين الاقتصاد اللبناني من يكون عنده خميرة ينطلق منها بعملية الإصلاحات.
على كل حال نحن مننبش على قروض، بس لما يجينا هبات ما بنصرفها. لا ما بعرف ليش هلأ اجت عبالي فكرة، لما كانوا الوزير حسباني بوزارة الصحة واجت هبة لإصلاح المستشفيات الحكومية وفل وما صرفوها، ويعني اجى الوزير اللي بعده ما استفاد منها. ليش دخلك نحن مننبش على قروض وما بنستفيد الهبات مثلا؟
اذا بدك في هبات
هذا اعطيت اكزامبل، بس اكيد في مشاريع تانية كتير غيرها.
يعني هذه قد تكون يعني يمكن فهمها حد انه في هبات اعطيت للبنان استعملت بشراء سندات اليورو بونز، يعني وطبعا سندات اليورو بونز راحت قيمتها، اصبحت قيمتها اليوم اقل من 6 سنت للدولار، وبالتالي استخدمت لشراء اليورو بونز من مصرف لبنان، وهذا طبعا بيعود للامحاسبه
وسوء الاداره
والفساد وكل هذه الامور.
المدام تطرقنا لموضوع اليورو بوند من بعدها بدي أرجع روح معك على موضوع التمييز بالسحب. مدام حكينا ليش لحديت هلأ الدائنين لبدين على لبنان برأيك؟
يعني بالواقع صار في اجتماع واحد مع الدائنين الدوليين حملت اليورو بونز من خلال كل الأزمة، وكان بوقتها بأزمة كورونا صار الاتصال عبر الأونلاين، يعني كان الاجتماع معهم ولم يتوصل لأي نتيجة اللبنانيين. بحسب المعلومات بأنه هدوء الدائنين الدوليين وتحديدا اللي أصبحوا هن صناديق استثمارية عالمية كبيرة لن يدوم طويلا، وسيبدأ قريبا بمقاضاة الدولة اللبنانية بمحاكم نيويورك كما تقتضي الاتفاقيات للاستحصال منا على قدر المستطاع من التعويضات نتيجة بأسعار هذه اليورو بونز. وهون هي طبعا المخاطر على التوظيفات أو على إذا بدك احتياطي بمصرف لبنان من الذهب من الأصول وغيرها، من أنه تطال هذه الدعاوى بعملية التعويض لحملة سندات اليورو بونز.
شو بيصير بهذا الوضع؟ يعني في حال بلشوا يتشكوا على الدولة، شو بيكون شو بيصير الوضع؟ قديش ممكن يسوء الوضع أكتر ما هو سيء؟
يعني اليوم الذهب الموجود بمصر في لبنان مثلا صار تقدر قيمته مع ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 20 مليار دولار. هو موضوع أساسي لعملية الاستقرار الاقتصادي بلبنان فيما بعد, فيما لو بدأت الإصلاحات نعم, فيما قررنا أن نعوض على المودعين, فيما قررنا أنه يعني هو موضوع أساسي إذا بدك, وهذا آخر شيء متوفر عند اللبنانيين. طبعا الخطر قد يطال الذهب, الخطر قد يطال الشركات التابعة لمصر في لبنان من الميدل إيست وطيران الميدل إيست وبعض الأصول الأخرى, وطبعا هذا رح يساهم بمفاقمة المشاكل الاقتصادية بالبلد.
هلأ بيني وبينك رغم كل نجاح الميدل إيست بدها نفضة شوي, أنه معقول سعر التيكت على لبنان دغري بس تروح على الميدل إيست أو حتى مش الميدل إيست حيالله طيران بفز مبلغ مرقوم بس لأنه في هذا الاحتكار وإجباري ندفع, بينما بكل العالم
بطبيعة الحال
بده كله بدور
يعني
شيء.
مشكلة الميدل إيست اليوم حتى أنه في أسواق اليوم عربية قريبة منها ما بيوصل غير طيران الميدل إيست, وبالتالي في تحكم كتير كبير بأسعار التيكت.
يعني هذا مسموح يعني,
وهذا سببه واحد هو الاحتكار. يعني اليوم نحن في عنا احتكار بالميدل إيست, في عنا احتكار بالكهرباء, في عنا احتكار بالمياه, في عنا احتكار بالاتصالات. مع الأسف هذه الاحتكارات عم بتدفع المواطنين أكلاف عالية جدا مقابل خدمة رديئة, يعني أقله بالكهرباء بالاتصالات وبالمياه, الخدمة رديئة جدا مقابل كلفة باهظة عم بتحملوها المواطنين, في حين بأنه فتح السوق على المنافسة من قبل شركات محلية ومن قبل شركات عالمية, مش بس بيؤدي إلى تخفيض الأسعار إنما بيؤدي أيضا إلى تحسين الخدمة وتحسين جودتها وتوفير المواطنين من دفع بدل الفاتورة فاتورتين وثلاثة وأربعة مثل ما عم بيصير بالاتصال مثل بالمياه وبالكهرباء. وطبعا هذا الشيء ما بيتم إلا من خلال فتح السوق على المنافسة والدخول بشراكات حقيقية مع القطاع الخاص لتنويع طبعا الخدمات اللي بيقدمها.
وعندك الوكالات الحصرية وعندك
بالرغم من عملنا قانون عملنا قانون لأنه ما عاش في وكالات حصرية
بس وينه؟ مين عم بيلحق؟
بعتقد هذا واحد من القوانين المعلقة بموضوع
مثل منع الدخان
الآليات التطبيقية.
مثل
يعني نحن عملنا قانون بس ما عملنا له آليات التطبيقية وشكلنا المجلس الأعلى للمنافسة كان اسمه بعتقد أو شيء هيك كرمالي راقب السوق ويحد من الاحتكارات, إنما الآليات التنفيذية لهذا القانون المهم ما طبقت بلبنان وبالتالي ما زالت الاحتكارات مستمرة.
إيه لأنه قديش عم نكلف المواطن من مال وقديش احنا عم نعرقل إذا بدك التجارة الخارجية.
صحيح.
في كتير أمور فينا نعملها, ولو عم نستفيد نحن بميزان المدفوعات مثلا بشي طريقة بتقول بس عم بتروح على الصفقات والسمسرات.
والدليل اليوم على خطورة الاحتكارات بلبنان هو استمرار ارتفاع الأسعار رغم الدولارة. يعني نحن
مزبوط كان مفروض تكون الشغلة صارت رجعت لطبيعة معينة.
مزبوط يعني من أزار تقريبا 2023 لحد اليوم استقر سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
استقرار مشبوه هيدا.
نعم.
شو بتقول؟
نعم. بطبيعة أكيد هذا بيشبه الاستقرار أيام 1500 ليرة.
نعم.
وغير صحي للاقتصاد, يعني هذا الاستقرار ضار جدا للاقتصاد. إنما كنا عم نشوف شهر بعد شهر وعلى مستوى سنوي ارتفاع بالأسعار حتى بالدولار. يعني جزء من هذا الارتفاع قد يكون مستورد نتيجة التضخم اللي صار بالعالم, إنما اليوم العالم عم بيشهد مرحلة من استقرار التضخم, وهذا الشيء اللي عم بيخلي المصارف المركزية حول العالم ما تتجه لرفع أسعار الفائدة وتثبت الفائدة ولعدم يعني عدم رفعها من جديد, في حين بأنه الأسعار بالداخل عم تستمر بالارتفاع, وهذا يعني له مبرر من مبررين, يعني إما واحد منا الاحتكارات والتحكم بالأسعار ومما يدفع بقية الأطراف إلى رفع أسعارهم, والسبب الثاني هو الفساد والتسعير من دون رقابة ومن دون أي ضوابط بالأسواق جدية تكون طبعا على عملية التسعير.
إيه مصالح فئة 2-3% عم تغلب على مصلحة الشعب كله. في شغلة أنا ما عم بفهمها بدي استوضحها منك أستاذ خالد أبو شقرة, لذكر حضرتك باحث بالمعهد اللبناني لدراسات السوق. لما نحكي أنه بدنا استقرار بالتضخم وفي سياسة متبعة بالمقابل, بس تكون بيطلع مجلس الوزراء بقرار, وحضرتك كتبت مقال كبير عنه, في بعض الجهات سمح لها بأنها تحرر أموالها ولكن مش بالعملة الأساسية بالليرة اللبنانية.
صحيح.
هيدا ما بيأثر على استقرار التضخم في مكان ما؟ ليش
طبعا.
غيرون مش مسمح لهم يصرفوا شيكات بالليرة اللبنانية؟ تهيدي الجهات مسمح لها؟ إذا فيك بس هيك تحطني بالصورة شو عم بيصير لأنا ما فهم ضعط.
يعني بالواقع مجلس الوزراء كلف وزارة المالية ومصرف لبنان النظر طلبات جهات محلية وخارجية تحرير ودائعة بالمصارف،
مثل الهيئة العليا للإغاثة مثلا، مثل
الهيئة العليا للإغاثة في أموال للاتحاد البرلمانيين العرب، في الأسكوا، في الجيش كمان طلب بتحرير أموال من المصارف على أن تدفع طبعا بالليرة اللبنانية. يعني المصارف طبعا
كيف ما بدنا نرفع التضخم كيف نرجع نصرف بالليرة اللبنانية؟
صح،
هيدي ما فهمتها.
وبالتالي يعني طبعا هذا الشيء رح يكون على حساب أمور تانية.
يعني مثل شو
اللي احنا اليوم عم نشوف مصرف لبنان عم يكمش ايده بالدفع بالليرة اللبنانية. واحدة من الأمور مثلا هو المتعلقة بالنفط العراقي مثلا، النفط العراقي حاطت ليمت مصرف لبنان مثلا انه نحن بالشهر ما بندفع اكثر من 10 مليون دولار بالدولار بالحساب اللي مفروض كان فتح او فتحوه بمصرف لبنان ليدفعوا لمواردين داخليين ثمن الخدمات اللي بيتلقوها العراقيين بالداخل.
نعم،
يعني عم نحكي نحن 120 مليون دولار بالسنة بالليرة اللبنانية ستدفع طبعا على سعر صرف 89,500 ليرة، في حين بأنه شحنة الفيول السنوية بتكلف مثلا على القليلة 500,000 دولار أو حدود بين 500 و600,000 دولار، نص مليون دولار تقريبا. وبالتالي طبعا هذا الموضوع عم بيؤدي إلى مشكلة كمان بواردات لبنان من النفط للكهرباء. عم نحكي عن التعويضات اللي عم بيتقضوها الأساتذة بالتعليم الخاص بالتشكات واللي عم بيروحوا يحطوها بالمصارف، والمصارف ما عم بتسيلها بالليرة اللبنانية لأنه في عندها مشكلة سيولة بالليرة اللبنانية، وفي عندها كمان أيضا ضوابط
ممنوعات
ضوابط على دفع الليرة، عم تروح الأمور 6 أو 7 أشهر، ومن هون لست 7 أشهر ممكن تتغير سعر العملة وبالتالي تفقد هذه التعويضات البسيطة بقيمتها كل قيمتها إذا صح التعبير. كل هذه الأمور اليوم بتعودنا بتخدنا لمحل واحد، هو سوء الإدارة وسوء التعامل مع هذه الأزمة اللي عم بيعمقها أكثر مما كانت عليه.
ما بيعرفوا أنه هذا بيؤدي إلى سوء؟ ما يعني بيعرفوا؟
يعني طبعا بيعرفوا، بس
شو عم يعملوا
بس لكي؟ إنه بس إنه من أول الأزمة كان عم بيتم التعامل باستنسابية، سواء إن كان بتحويل الودائع إلى الخارج لمحضيين وسياسيين، إن كان بإقرار القوانين، إن كان بكل الأمور كان عم بيتم التعامل باستنسابية، وهذه الاستنسابية بالتعامل مستمرة بعد لحد اليوم.
طب بحق لهم إنهم يعطوا الودائع بغير العملة الأساسية لإلها؟
يعني هذا واحد من الخلافات الكبيرة إذا بدك بالموضوع، واللي ما بينحل غير عن جد الدخول بإعادة هيكلة للقطاع المصرفي وفرز المصارف وفرز الودائع بشكل جدي وعملي وشفاف. وهذه العملية اللي ما تمت بعد من أول السنة لحد اليوم. يعني بالمبدأ الودائع المحطوطة بالدولار مفروض تترجع بالدولار وليس بالليرة على أي سعر صرف آخر، إنما اليوم نتيجة هذا الوضع الدولارات تبخرت من المصارف، والحل الوحيد هو بإرجاعها، ومع الأسف اليوم عم بتم إرجاعها بقيمتها غير الحقيقية. يعني وهذه مشكلة كبيرة.
هيدا الهيركات المقنع فينا نسميه.
صحيح.
طيب أستاذ خالد، اليوم بفترة من الفترات كان القطاع المصرفي الآمر الناهل المسيطر الشامل اللي ما بيصير شيء إلا بموافقته وداعمه، إذا بدك حتى كان له تأثير كتير كبير على كتير من المؤسسات الخاصة. صحيح. إن كانت إعلامية ولا غير إعلامية. اليوم عم نلاحظ انه رغم كل فقدان الثقه بقطاع المصارف بعد بجزء ما عنده هيدي الهيمنه والسيطره على اذا بدك يمكن ايصال الحقيقه كما هي بمكان ما على بعض المؤسسات الخاصه. كيف قادر القطاع المصرفي رغم انعدام الثقه فيه انه يضل عنده هيدا الوضع اليد؟
بالحقيقه النفوذ المصرفي ما خفت بلبنان. يعني اليوم وكل
ولو مش عم بيأدوا
واجباتهم تجاه المودعين، إنما عم بيأدوا يمكن واجباتهم تجاه السياسيين اللي بيأمنون الغطاء السياسي للمصارف. من بداية الأزمة لحد اليوم المصارف إذا بدك أو ما اصطلح على تسميته بلبنان حزب المصارف، يعني إضافة إلى المصرفيين في عنا طبعا السياسيين وكل اللي بيدوروا بفلكهم. وفي دراسات اليوم كتير واضحة بتحدد العلاقة، هذه العلاقة العميقة بين السياسيين والمصارف وحجم تدخلهم ونفوذهم سواء كانوا عم نحكي نحن نواب وزراء مسؤولين كبار بالدولة كان عنده نفوذ وما زال عنده نفوذ قوي وعلاقات وشراكات مع القطاع المصرفي بشكل كتير كبير، وكان عم بتم عرقلة كل الخطط الاقتصادية اللي عم بتأثر بشكل أو بآخر على مصلحة المصارف ومصلحة المصرفيين وليس القطاع المصرفي، وكانت عم تتوقف اليوم كل هذه الخطط. وآخرها الخطة اللي اقترحتها الحكومة من شهر تقريبا لإعادة هيكلة المصاري وعودة الانتظام المالي بلبنان، طبعا توقفت هذه، سربت قبل ما تنوضع على طاولة مجلس الوزراء،
نفس النبض إذا بدك شوي،
وسربت على الإعلام. وباليوم الثاني واليوم الثالث صار في عنا ثلاث خطط قدمون وزراء، عم نحكي عن وزير المهاجرين وزير الاقتصاد وغيرهم، قدموا خطط مرادفة لهذه الخطة لأنه كان فيها هذه الخطة طبعا مس بمصالح المصارف بلبنان ومحاولة مرة جديدة للتأثير على الودائع وتصفية الودائع وإرجاعها بغير قيمتها الحقيقية، وبالتالي هذا الشيء بينعكس سلبا على المصارف اللبنانية، فتوقفت الخطة. وصلنا 4 سنين أو 5 سنين على هذا المنوال من دون أي نتيجة فعلية.
يعني قديش هذا الشيء عدم هيكلة المصارف يفرمل بدء الحلول، كان ممكن يكون مدخل للحل إعادة هيكلة المصارف.
يعني واحدة من المشاكل الكبيرة قالتك، وهذا الشيء كمان بيرجعنا على العلاقة مع صندوق النقد الدولي، هي موضوع إعادة هيكلة المصارف ومصير الودائع. يعني أساس المشكل اليوم بلبنان واللي موقف كل بقية الإصلاحات هو بأنه نحن في عنا فجوة ب 72 مليار دولار
مش عارفين شو يعملوا فيها،
مختلفين مين بده يتحملها. هل بيتحملوها المودعين؟ يعني بنحملها للمودعين بهركات كتير كبير، وهذا الشيء بيعني التأثير سلبا على المصارف وتعرضها الإفلاس، أم تتحملها الدولة، والدولة اللي ما قادرة طبعا اليوم ترجع مصاري من خلال أملاكها العامة ومن خلال مؤسساتها ومن خلال إداراتها؟
منا قادرة ولا ما بدها تلاقي حلول وتلاقي، لأنه اليوم الدولة منا مفلسة، الدولة منهوبة من قبل هودي المجموعات اللي عم نحكي عنهم.
صحيح، بس هو المشكل وين؟ المشكل أو إذا بدك الخوف الأكبر أنه نحن نحمل هيدي كرة النار للدولة، والدولة ما تتصرف فيها بعقلانية مثل ما بنتعود نحن أن نتصرف،
يعني؟
وبالتالي بتكون ضيعت شغلتين، بتكون ضيعت حقوق المودعين وضيعت أملاكها هباء. في حين بأنه مش غلط اليوم، وفي خطط جدية حول هذا الموضوع، استثمار إدارات الدولة للتعويض على المودعين، وهذه خطة جدية. طبعا كان في لتكتل الجمهورية القوية طرح جدي طبعا بهذا الموضوع، بأنه نحن فينا نعمل إذا بدك إدارات الدولة نديرها بعقلية القطاع الخاص كرمال تصبح مربحة، ونعمل أسهم وسندات نوزعها على المودعين والتعويض عليهم فيما بعد من هذه الأرباح. إنما الخوف بأنه نحن ما نقدر نوصل لهون، ما نقدر نوصل على أنه نحقق الشروط العمل بتنافس وبحرية وبعقلية القطاع الخاص بإدارة الدولة.
أكيد مش رح نوصل
لهم. صحيح، وبالتالي منكون ضيعنا الاثنين مع بعضهم، في حين بأنه التغيير الجدي قد يفتح الباب مستقبلا على أمل أكبر بإرجاع جزء الأكبر من الودائع.
قبل ما يستثمروا بأصول الدولة بممتلكاتها، أستاذ خالد، في عندك سياسيين مستأجرين من الدولة بمبالغ يعني بس هيك على الورق بالبلاش، هودي بس إذا بيدفعوا، هاي شغلة. ومن ناحية تانية فكر الدولة، فكر ما بعرف مافياوي، فكر
طبعا.
يعني في عندك بعض الإدارات مستأجرة من ناس يعني أملاك خاصة،
صحيح،
وخلصت العقود وما جددت العقود والدولة قاعدة صلبطة.
صحيح،
كيف بدك يكون عندهم هذا الفكر المنظم؟ يعني ما عم بفهم، فكر مافياوي بقلب السلطة شيء مش طبيعي.
لكن اليوم الفكر اللي حاكم هذه الدولة عم نشوفه بشكل كتير واضح نحن بأبرز الإدارات اللي فيها احتكاك مباشر مع المواطنين، هي عم نحكي بالكهرباء، عم نحكي بالاتصالات مع كل الصفقات اللي عم يتم محاولة تمريرها اليوم بأوجيرو. اليوم في عنا الدولة محتكرة خدمة أوجيرو، قد تكون عم بتبيع بعد اليوم بأسعار أرخص من أسعار السوق، وعم تخسر الشركة، وعم بيغوا الموظفين عم بيضربوا، وعم ينقطع الإنترنت، وعم بيعرضوا مصالح القطاعين العام والخاص لمشاكل كتير كبيرة بالمياه.
الوقت قادرين يلاقوا حل
صح بالمياه بالنفايات. يعني هودي الخمس مواضيع اللي هن على تماس مباشر اليوم بين المواطنين، الدولة فشلت بإدارتها لسببين، لأنه بعد بتتعامل بعقلية الصفقة. يعني أنا إذا بدي أجيب الكهرباء مفروض يكون في صفقة،
كيف نقسم المسؤولين الجبنة،
كيف نقسم هذه الجبنة طبعا. وهذا الشيء اليوم بيطلب منا معالجة الأمور أو الدخول إلى هذه المواضيع من باب جديد. هي باب تأمين المنافسة. يعني خليها الدولة، نحن ما في عنا مشكلة إن دولة يكون في عندها إنترنت أو غيره اللي بتقدم إنترنت، إنما شو اللي بيمنع بأنه يجيب شركة تانية الإنترنت على لبنان وتوزعه، خليهم يتنافسوا مع بعضهم، ونحن بنعرف بس يصير في تنافس تلقائيا الأسعار بتنخفض
وأقل الخدمة بتتحسن.
والخدمة بتتحسن. بالكهرباء أيضا في حلول، يعني ونحن إذا بدك بالمعهد اللبناني لدراسات السوق في عنا إذا بقى حلول حول هذا الموضوع، هي الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص على تقديم خدمة الكهرباء بالبلديات أو باتحاد البلديات.
خصوصا في كتير بلديات لقيت خطط بديلة
منا طولة مثلا، يعني واحدة من البلديات اللي لقيت خطة بأنه تعمل شراكة دمج بين المولد اللي كان هو اللي عم نعرفه نحن مولدات الأحياء وبين الطاقة الشمسية من أجل تأمين خدمة بكلفة كتير بسيطة أقل من 10 سنت للكيلووات، في حين بأنه اليوم كلفة الكيلووات بالدولة عم ينباع ب 26 أو 27 سنت، يعني وعندهم كهرباء 24 على 24. شو اللي بيمنع نحن اليوم نفوت البلديات بشراكات مع مستثمرين لتركيب ألواح الطاقة الشمسية وتأمينها على المنازل وتركيب السمارت ميتر أو العدادات الذكية اللي بتسمع ببيع الفائض واستقبال إذا في حدا كان عنده هو يعني طاقة شمسية خاصة فيه ما بده يشترك مع المشروع العام مزبط اللي عم يقام، انه يصير يبيع ويشتري الطاقه من خلال، وفينا اذا ما
بتكون اوفر اصلا، يعني
بتكون اوفر وبنكون امننا كهرباء 24 على 24، وبنكون خلصنا من مركزيه الكهرباء اللي عم تروح كل اليوم على الفساد والسمسرات.
ليش ما طبقت الخطه بعد الى سنتين؟
في خطتين، في عنا خطة هي خطة الأساسية، رجعنا من بعد منا بال 2022 عملنا خطة الطوارئ اللي بلشت تطبق بآخر 2022. موعدين على أساس
24 على 24 قبل، بعدين وعدنا بتحسين التغذية أقل، يعني صرنا نقبل بحيالنا شيء.
نحن كنا مفروض اليوم بعد أكثر من 6 أشهر على تطبيق خطة الطوارئ أن يكون في عنا كهرباء 10 ساعات. هل في عنا كهرباء 10؟ هل في عنا كهرباء 10 ساعات؟
أبدا.
غلينا الفواتير، أقل بيت اليوم، أقل بيت عم يدفع فاتورة بتوصل للمليون و600 مليونين ليرة بالشهر فاتورة كهرباء على ساعتين أو ثلاث ساعات كهرباء ليس أكثر. وبالتالي هذا ببين لنا اليوم انه شو ما عملنا بهذه المؤسسه كهرباء لبنان الفشل سيبقى مرافقه بشكل كتير كبير. بتعرفي قلت لكم انه اليوم نسبه الهدر التقني وغير التقني بالكهرباء عم تتجاوز ال 40، وفي ارقام بتقول انه اكثر من 50%،
وعم ندفع حقه
وعم بيدفعوا المشتركين ثمن هذا الهدر.
ايه بكل بساطة حقه نحن بس لأنه ما عنا بنية تحتية مثل خلق.
صحيح. وبكل المصاري اللي عم تجبيها الكهرباء مش عم نعرف شو عم يعملوا فيها. اليوم الفيول عم بيتأمن من الفيول العراقي اللي عم تدفع ثمنه الدولة بحسب خطة الطوارئ. يعني خطة الطوارئ مشترطة بأنه الفيول العراقي تدفع حقه الدولة، واللي بعدنا نحن طبعا مش عم ندفع حقه، يعني بعده نحن هذا دين
عم نراكم،
وصار يمكن بيوصل لأكثر من 3. يعني
الله يستر بكرة شو بيطلبوا تيلغولنا الدين.
نعم
الله يستر.
صحيح سؤال، أنا غلبت برقم، كنا عم نحكي عن شحنة الفيول هي 500 مليون دولار، يعني نص مليار مش 500 ألف دولار.
بس ما أنه أنت قلت قبل عن 10 مليون، مشان هيك أنا ما وقفت عندها.
صحيح.
نعم.
بقى منشان هيك نحن اليوم كمان نسيت الشيء بالمي. يعني اليوم بالمي من بعد العام 2000 جينا قسمنا لبنان لخمس مصالح كبيرة: مصلحة بيروت، يعني مؤسسة المياه ببيروت وجبل لبنان، مؤسسة لبنان الشمالي والجنوبي البقاع، قسمناها صارت اليوم فاتورة الماي الاشتراك الماي حوالي 13 ل 15 مليون ليرة، والماي عم تضل مقطوعة بأغلبية المناطق.
وإذا اجت تجي مع خطر التلوث
إجباري، خطر التلوث إجباري، خطر التلوث فيها. والمواطنين تعرف إيش عم يدفع اليوم بالشهر المواطن مياه؟ نحن اليوم ندفع حق مياه شرب، يعني اللي عبر الكولر، ندفع حق مياه استخدام السيترنات اللي بنيجي بنعبيهم، وندفع حق فاتورة المؤسسة المياه رسم المياه السنوي. عم ندفع مبالغ هائلة مياه، في حين بأنه اليوم ايضا بهذا الاطار الاشتراك مع القطاع الخاص لتأمين المياه قد يكون على المناطق الساحليه من تحليه مياه البحر، قد يكون بالمناطق الجبليه من الانهار وتكرير المياه من الابار الارتوازيه.
اصلا في خطه وضعت بال 2014 لو تم تنفيذها كنا نحن اليوم بالف خير، حتى القطاع الخاص خطه.
نعم.
لتجميع ميه الشتاء،
تجميع ميه الشتاء،
التجير حق المياه الابار الجوفيه، ينابيع المي الحلوه بالبحر.
صحيح.
عندنا الف طريقه. لا كنا بوقت اللي عم تنحط الخطة بال 2014 كانوا عم بدهم يشتروا مي من تركيا.
صحيح.
إذا تتذكر.
صحيح. تخيل إنه إحنا عم نشتري مي، يعني لبنان بلد عائم على المي، عم نشتري مي ومع الأسف
تعالج ما تعالج. صح. مع هال
مع الأسف يعني أنا أكتر شيء بيأسفني بأنه اليوم بس نحن نحكي عادة بشراكة مع قطاع خاص لتأمين الخدمة بيقولوا لك بأنه شفنا القطاع الخاص بلدنا شو عمل وبأنه أنتوا بكون تجوا تخصصوا يعني كلمة تخصص والقطاع العام وتحرموا الفقراء من 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 خدمات الدولة
وبيرفعوا لك شعارات حيتان المال مثلا
صح
تخيل
صح وحرمان الفقراء وبيع أملاك الفقراء يعني الماي هو مصدر عام والكهرباء ووضع بيد القطاع الخاص يعني بيصير طبعا في كمان ألقاب لإله بأنه طيب اليوم شو عم شو الخدمة اللي عم بتقدمها اليوم الدولة فعليا للمواطنين
مش عم بتقدم وينه الفقير شو صاير فيه
أنا برأيي بلبنان صار في غسل دماغ كتير كبير خلال السنوات الماضية منحاول نقنع حالنا منحاول نقنع العالم إنه الخدمات العامة هي لمصلحة المواطن في حين إنه الخدمات العامة هي لمصلحة السياسيين اللي راكبين على هيدي الإدارات العامة والمؤسسات العامة واللي بحققوا مصالحهم فقط بالتوظيف الانتخابي من جهة بالصفقات من جهتين وشفناها ببواخر الطاقة وشفناها اليوم بمحاولات وزارة الاتصالات بالمحفظة الإلكترونية وبخدمات الرقمية اللي بتتقدم وغيرها على حساب كل المواطنين والمواطن بعده بيقنع حاله بأنه لا نحن هيدي خدمة عامة مش مفروض نتنازل عنها وهو بالعكس اليوم هيدي الخدمة العامة إذا في حال توسعت على إطار المنافسة وتوزعت على أكثر من جهة بتقدمها لهيدي الخدمة أسعارها بتنخفض وخدمتها بتتحسن وليس العكس
ما مشكلتك أنه خلوا ذهن الشعب بليد لدرجة بطل قادر يفكر بمصلحته على كتر ما وجعوه من كذا مطرح شو صاير بين مدير عام الضمان والهيئات الاقتصادية وشو قصة الأجور وتحسين الأجور ليش خابسة هالقد خبرنا
يعني طبعا من فترة عم نحكي نحن بزيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور كان في اجتماع لجنة المؤشر هي بتحدد بناء على إحصاءات ودراسات قديش بده يكون ارتقوا طبعا ارتقوا انه يرفعوا الحد الأدنى للأجور وكان في رأي لوزير العمل انه يرفع لحدود 20 أو 22 مليون ليرة بالوقت ذاته بيتخذ مدير عام الضمان الاجتماعي قرار بأنه أي مؤسسة بتكون عم تعطي موظفين أقل من 20 مليون ليرة ستحال إلى التفتيش على أساس أنه مستحيل تكون مؤسسة عم تدفع بعد الحد الأدنى للأجور اللي هو 9 ملايين ليرة بالفترة الماضية قبل تعديله هذا الأمر أثار حفيظة الشركات الخاصة على أساس بأنه لا يحق لمدير الضمان الاجتماعي نحن في عنا حد الأدنى للأجور 9 ملايين ليرة المفروض يكون الضمان ملتزم بالتفتيش على أساس 9 ملايين ليرة يعني مش أكثر من هيك ولا ومن أجل عدم تحديد سابقة بأنه يصير مدير عام الضمان الاجتماعي هو يحدد الحد الأدنى للأجور صار فيه بالفترة الماضية يعني تأخير باجتماع لجنة المؤشر إلى حد ما تم الاجتماع أخيرا وتم الاتفاق على رفعه ل 18 مليون ليرة إنما مع الأسف بأنه بهذا الاجتماع اللي عادة بيكون مشارك فيه بالإضافة لوزارة العمل ممثلي العمال الاتحاد العمال العام ممثلي الهيئات الاقتصادية أو أرباب العمل ووزارة العمل طبعا وبعض الخبراء من المالية من الإحصاء المركزي والقطاع الخاص اللي صار بأنه ما كان في غلاء معيشي بهذا المرسوم اللي طلع على الحكومة نعطى 18 مليون ليرة يعني إذا حدا كان يقبض 18 مليون بدل يقبض 18 مليون إذا حدا كان يقبض 9 مليون بيقبض 18 مليون وهذا الشيء اللي إذا بدي كان غير مسبوق يعني كان طول عمنا نحن نعطي غلاء معيشي طبعا الحكومة تحججت بأنه هي ما بحقلة تعمل غلاء معيشي مش بإيدها أنه تعمل غلاء معيشي فيها بس تعلم الحد الأدنى للأجور
وبالتالي مطلوب من القطاع الخاص
نعم
هو اللي
صحيح كفة. بلجنة المؤشر يعني نعم. نتفق نحن أنه نعطي غلاء معيشي هالقد حسب الشرائح وحسب إذا بدك الشطور على الدخل وهذا الشيء اللي ما صار إنما مش هو المفاجأة أنه من بعد ما صدر المرسوم بيومين ثلاثة بكبسة زر بدأت تطلع نقابات عمالية دين هذا المشروع وكأنه الهدف هو أنه نحن نقول أنه نحن أدن هذا المشروع غير موافقين له بالرغم أنه مر ولن يعدل مع الأسف وهذا الشيء كمان مرة جديدة عم بيأثر سلبا على مصلحة العمال وعلى فكرة وعلى طريقة معالجة الحد الأدنى للأجور اليوم يعني لفتني شيء كتير مهم بالفترة الماضية من شيء تقريبا أسبوعين البنك الدولي بيطلع تقرير أنه جيبوتي إذا بتصلح الكهرباء والاتصالات بتزيد نتيجة المحلي ب 36% بتزيد فرص العمل بتخفض نسبة البطالة وبتحد من فقر العائلات تخيلي هودي الإجراءين بس نحن بلبنان اليوم
قديش في عنا إصلاحات
نحن اليوم بلبنان مش مطلوب منا أنه نحن نحدد الحد الأدنى للأجور مش مطلوب يعني ما لا يحدد الحد الأدنى للأجور بكلمة بالرغم من أنه هاي الكلمة خاطئة يعني اليوم بحسب الدولية للمعلومات الحد الأدنى للأجور للعائلة اليوم يجب أن لا يقل عن 52 مليون ليرة هالقد الرقم. نحن أعطينا الإحصاء المركزي بيقول 38 أو 37 مليون، نحن حددت 18 مليون ليرة. يعني نحن مش بس غلطنا أنه حددنا الحد الأدنى للأجور، أعطيناه أقل بكتير من المفروض.
يعني أنجأ 200 دولار؟
ما بصحيح. وبالتالي اليوم المطلوب تحديد الأجور بالنمو الاقتصادي. أنا بس أعمل نمو اقتصادي،
يعني المفروض يكون متحرك الحد الأدنى للأجور.
صح، ومرتبط بالتضخم، إنه بس يصير في عنا تضخم نحن منزيده، وهذا شيء المطلب التاريخي إذا بدك للنقابات بلبنان، إنه اعتماد السلم المتحرك للأجور.
عنا غرام بتثبيت الأمور، نحن من تثبيت سعر الصرف لتثبيت الحد الأدنى لتثبيت أمور تانية.
بالمقارنة اليوم نحن فينا نعمل نمو اقتصادي ونزيد حصة الفرد من هذا الناتج. يعني نحن كان ناتجنا القومي قبل ناتجنا المحلي قبل الأزمة 54 مليار دولار، البعض بيقول 56 مليار دولار، اليوم عم يتوقع الناتج يكون 18 مليار. وبحسب البنك الدولي انه نحن هذه السنة بال24 بسبب كل الأحداث اللي ما عم نمرق فيها والحرب وغيرها، النمو سيكون صفر. يعني الناتج المحلي لن يزيد عنا، وبالتالي حصة الفرد لن تزيد. في حين اذا نحن منزيد الناتج المحلي الإجمالي عنا، بزيد تلقائيا، بزيد دخل الأفراد بشكل تلقائي من دون مني من أحد ومن دون جميل من أحد. بيصير في عنا فرص عمل، بيصير في عنا زيادة بالمداخيل، بيصير في عنا تحسن، بيصير الشركات الخاصة قادرة على أنه تدفع مبالغ مالية أكبر لعمالها ولاستقطاب العمال المهرة والكفؤين، كرمال هي تصير تنتج وتبيع وتضل تستفيد. وبالتالي هذا هو المسار الطبيعي للأمور، وليس أنه نحن نجي نحدد الحد الأدنى للأجور بخطشة ألم وبكرمة ويكون غير منطقي. يعني الأسوأ من هذا
كله. كتير وقت قطع معك بسرعة عن جد، في كتير كان بعد مواضيع بحب أحكي فيها بس أنه خلص الوقتنا بسرعة. بس هيك تعمل خلاصة سريعة، أنه لو كان الوضع الاقتصادي متأثر بالحد الأكبر وضع السياسي، إلا أنه لو أردنا تمرير الوقت ليتنفس الاقتصاد، في عنا كتير من الأمور بنقدر نعملها بس ما عم نعملها
100%. أنا بعطيك وحتام شغلتين من هذه الأمور. الشغلة الأولى هو قانون لتثبيت، مش قانون، قانون لمنع مصرف لبنان من طباعة الليرات، وهذا الشيء بيؤدي إلى الحد من التضخم
بطريقة مختلفة، بطريقة مختلفة مش بلعم يعملوا.
والطريقة الثانية، وهذا أيضا كان مقترح مهم تقدمت فيه تكتل الجمهورية القوية، هو إرجاع القروض. نعمل قانون ينرجع فيه القروض بنفس عملة الاقتراض. يعني إذا أنا اقترضت بالدولار، في رجع بالدولار، ما بيجي برجع بالليرة. وهذا الشيء نحن اليوم في عنا بالقطاع المصرفي 3 مليار دولار فريش أكاونت. هذه المصارف ما عم فيها دين منا لسببين. أول شيء لأنه هي ودائع منا مثبتة، وهي بالمقابل طبعا القروض بتكون لفترات طويلة، واثنين لأنه في خطر أنه المواطنين يجعوا يرجعوها بالليرة اللبنانية. منشان هيك نحن لازم نعمل هذا القانون اللي منرجع فيه عملة الاقتراض بذات عملة القرض، وهذا الشيء أيضا بيساعد على إذا بدك تحريك شوي العجلة الاقتصادية وعودة القروض والاقتراض للبنان.
بدي أشكرك كتير الباحث بالمعهد اللبناني لدراسات السوق أستاذ خالد أبو شقر، أكيد إلى ملتقى تاني معك، ويعطيك ألف عافية بكل شيء عم تعمله.